إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث أحد الأحاديث الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بوصية وجيزة وبنصيحة جامعة قد لا ينتبه لذلك المسلم ابتداء، فإذا عرف معنى الغضب وما يتولد منه الغضب وما جاءت من الأدلة في ترك الغضب وما جاء في التحذير من العمل بآثار الغضب، يعرف أن الغضب له معنى عظيم لا بد أن يتعلمه وأن يفهمه من أجل ألا يحمله الغضب على ما حرم الله، ألا يحمله الغضب إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه وصية، أن يوصيه بوصية، فيقول له: لا تغضب. فالرجل رأى أن هذه الوصية قاصرة ليست كافية، فردد مرارا: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. فردد مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. هذا الحديث جاء معناه عن عدد من الصحابة، فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث جارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وصية وقال أقلل علي لعلي أعيه، فقال له لا تغضب. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عند أبي يعلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقال له لا تغضب، وحديث ابن عمر معل. وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي وصية فقال له لا تغضب، وحديث عبد الله بن عمرو ضعيف. وجاء من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي عند الطبراني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا ينفعني فأوصى قال لا تغضب، وأيضا حديث سفيان هذا ضعيف. وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع للأيثمي ولم نقف على إسناده. فأنت إذا نظرت وجدت أن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم وأنه قال لكل واحد منهم لا تغضب هم عدد، دل هذا على أن الوصية بعدم الغضب وصية عظيمة، وصية مهمة، وصية لا بد أن يوصي بعضنا بعضا بها، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه. وجاء عند الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه فقال لي لا تغضب، فأعدت فقال لي لا تغضب، قال ففكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ولهذا قال عدد من السلف الغضب مفتاح كل شر. وجاء عن ابن المبارك وأحمد وإسحاق أن ترك الغضب هو كلمة جامعة لحسن الخلق. فيا أيها المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوصى بمثل هذه الوصايا لا تغضب دل على أنها وصية عظيمة لا بد أن نوصي بها أنفسنا وأن نوصي بها أهلينا وأن نوصي بها أولادنا وأن نوصي بها أرحامنا وأن نوصي بها جيراننا وأن نوصي بها مجتمعاتنا وأن نوصي بها سائر المسلمين، لأنه ما من عبد إلا والغضب فيه بين مقل ومستكثر، والغضب هو غليان الدم، والغضب يدفعه الشيطان، والناس أطباعهم تختلف في الغضب، فمنهم من يكون معروفا بالغضب فتراه يغضب لأتفه الأسباب، ومن الناس من هو معروف بهدوء النفس ولا يكاد أن يغضب إلا عند شدة الأمر. ومع هذا كله فإن العبد مطالب بألا يغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب هل معناه النهي عن الغضب مطلقا أم النهي عن أسبابه التي تدعو إليه؟ قال أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب أي لا يتعاطى المسلم الأسباب
التي تثير الغضب فيه، وإنما يتعاطى الأسباب التي تجعله بعيدا عن الغضب. وقال بعضهم لا تغضب، أي لا تجعل الغضب آمرا لك وناهيا، تمتثل أمرا وتجتنب نهيا، لا تجعل الغضب متحكما على عقلك وعلى فكرك، فهو الذي يأمرك وهو الذي ينهاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين من هو الشديد في الشرع لا الشديد في العرف. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء نحوه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الناس إذا تقابل معهم، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا جاءه الغضب ملك نفسه فلا يكون عبدا لغضبه، ولا يكون جنديا لغضبه، ولا يكون عاملا ينفذ أمر غضبه، وإنما إذا جاءه الغضب ملك غضبه وأمسك غضبه ورد غضبه وزجر غضبه حتى لا يدفعه إلى ما يندم عليه، لأن الغضب إذا هجم على القلب ولم ينتبه له العبد فإنه يدعوه إلى ما يغضب الله عز وجل. فإن الغضب إذا هجم على القلب واستمكن منه فإن الإنسان ربما يقتل، ولا يقتل غالبا إلا في حالة الغضب، وربما تمتد يده إلى ما حرم الله فيضرب، وربما لا يتمكن من ذلك إلا عند الغضب، وربما سب وشتم وطعن في الأنساب وافتخر بالأحساب، ولا يكون ذلك إلا في ساعة الغضب، وربما طلق زوجته، ولا يكون ذلك غالبا إلا عند الغضب، وربما تجرأ على أبيه وأمه، أو تجرأ على من هو أكبر منه، أو تجرأ على بعض أرحامه كعمه وخاله أو عمته وخالته، ولا يكون ذلك غالبا إلا عند الغضب، فيحصل بذلك من الفساد ما الله به عليم. فيا أيها المسلم احذر أن يكون الغضب متحكما فيك آمرا لك وناهيا لك، وإنما ليكن الغضب في يدك، أنت الذي تتحكم فيه، أنت الذي تمسكه، وأنت الذي تملكه، وأنت الذي ترده، وأنت الذي تردعه، من أجل أن تكون أحوالك منضبطة وأقوالك وأفعالك موزونة، وإلا خرجت عن الطريق الصحيح فوقعت في الخطأ والظلم والبغي والعدوان والتجاوز. نعم عباد الله، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل، قال له لا تغضب، فإن الغضب عباد الله ربما يجر العبد إلى الكفر وإلى الشرك. فيا عبد الله، إذا كان طبعك من النوع الذي يغضب سريعا فليذكر نفسه بمثل هذه الأحاديث وليزجرها، وإذا عرف شيئا يثير غضبه فليبتعد عنه وليجتنبه، من أجل أن يكون في سلامة ومأمن وعافية. الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، وإن مما يبين أن الغضب من الشيطان ما جاء في الصحيحين من حديث سليمان ابن صرد رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان يستبان، أما أحدهما فقد انتفخت أوداجه وأحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يبين أن الغضب من الشيطان، وإذا كان الشيطان سببا أساسيا في حصول الغضب فماذا تتوقع من نتائج الغضب إذا كان الشيطان هو سببه وهو محدثه وهو الدافع له؟ فيا أيها المسلم، لا بد أن تتحرز عند حصول الغضب من نتائج الغضب وثماره السيئة. فلذا من علاج الغضب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا ما رأيت قلبك قد امتلأ غضبا وغيظا فتذكر هذا الحديث فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يذيب عنك غضبك. ومن العلاج الغضب أيضا الوضوء، وقد جاء في هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، وجاء عن غيره فليغتسل. إلا أن هذا الحديث لا يصح، لكن إذا عرفت أن الغضب من آثار الشيطان فإن الوضوء يطفيه وإن الوضوء يبرده. فإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معناه صحيح. كذلك أيضا من علاج الغضب السكوت، فقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. وهذا الحديث ضعيف، لكن يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فهذا يدعونا إلى السكوت، فإما أن نقول خيرا أو أن نسكت. فإذا جاء الغضب وتكلم الإنسان في حال الغضب، هل سيتمالك نفسه أم أنه سيخرج عن الخير إلى الشر؟ فلهذا كان من علاج الغضب هو السكوت، أن تسكت. كذلك أيضا من علاج الغضب إذا كنت قائما أن تقعد، فإذا لم تنتفع بذلك فلتضطجع، كما جاء في حديث أبي ذر عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والحديث وإن كان فيه كلام
إلا أن العبد كلما كان في موطن لا يقوى فيه على المدافعة كان أبعد لغضبه. فإن الشخص إذا كان قائما كان هذا أدعى للمضاربة والاقتتال، فإذا كان قاعدا كان أبعد، فإذا كان مضطجعا كان أبعد وأبعد. والمسلم يحرص على مجانبة أسباب الغضب وأن يكون مستخدما لما يدفع الغضب. كذلك أيضا من علاج الغضب أن تستذكر مثل هذا الحديث وما جاء في بابه: لا تغضب، فإن هذا يجعلك تنتهي عن الغضب. وهكذا أيضا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا قوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهكذا قوله عز وجل في ذكر صفات المتقين الذين يدخلون الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أيضا عباد الله، من علاج الغضب التحلي بالصبر، فإن الصبر يعتبر علاجا للغضب. وإن العبد إذا ابتلي بالغضب ولم يكن عنده صبر فإن الغضب يأمره وينهاه وإنه يمتثل لغضبه. فلذلك عليه أن يتحلى بالصبر، لأنه في ساعة الغضب يريد الشخص أن يأخذ بحقه وأن ينتقم لنفسه وأن يأخذ بما له، فإذا ما تذكر الصبر وفضله وعظيم منزلته فإن هذا يجعله يتنازل عن حقه. انظروا إلى خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتيه الأعرابي فيأخذه بطرف ردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه ويقول: يا محمد اعطني من مال الله. فماذا يقول من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن يبتسم ويقول: اعطوه من مال الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما نيل من فينتقم لنفسه أبدا. إذا نيل من ما كان ينتقم لنفسه، إنما إذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله تعالى. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيها المسلمون عباد الله، وإن بابا من الأبواب يكون الغضب فيه محمودا بضوابطه الشرعية بلا تجاوز، ألا وهو الغضب لله. إذا انتهكت حرمات الله فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى ما يكره عرف ذلك في وجهه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: فلما جاء من سفر وقد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير قالت: فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الفعل صادرا من أحب الناس إليه إلا أن هذه المحبة لا تمنع من الغضب لله سبحانه وتعالى. وقال لها: إن أشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور، كما في الصحيحين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه رجل أن فلانا يطيل بهم في صلاة الصبح إطالة شاقة على خلاف السنة بما لا يتحملونه، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فأخذه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، كما في حديث ابن عباس في الصحيح. ولهذا صور ونظائر، لكن احذر أن تتجاوز في غضبك لله أن ترى عبدا يعمل معصية فتحكم عليه بالكفر بمجرد المعصية، فإن هذا من التجاوز وهذا من الغلو الذي لا يجوز. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جندب، وجاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجلين متآخيين، فجاء أحدهما على الآخر وهو على معصية فقال: يا عبد الله اتق الله. قال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. ثم جاءه المرة الثانية فوجده كذلك فقال: يا عبد الله اتق الله. قال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فجاءه المرة الثالثة فقال: يا عبد الله اتق الله. قال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غيرة يتجاوز فيها الحد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. قال: الله أين المتألي علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. انظر الغضب، إذا كان لله بتجاوز للحد فإنه يكون راجعا إلى صاحبه بالويل وبالهلاك وإحباط العمل. فيا أيها المسلم، إذا غضبت لله فإياك أن تتجاوز، فإن كان العمل محرما فمحرم، بدعة فبدعة، ضلالة فضلالة، فلا تتجاوز وتحكم على من وقع في المعصية بالكفر، ومن وقع في البدعة بالشرك، ومن وقع في الضلالة بالنفاق. ولا بد أن تكون متزنا في أحكامك وفي أقوالك وفي أفعالك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.